لماذا لا ينبغي لواشنطن أن تحتفل بانسحاب روسيا من سوريا؟ إن الوجود الإيراني المتزايد لحزب الله في سوريا يفرض تحديات جديدة على جميع اللاعبين، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. عندما بدأت روسيا تدخلها العسكري في سوريا في عام 2015، مما أدى إلى تحول زخم الحرب الأهلية لصالح نظام الأسد، أصبح العديد من الغرب قلقين بشأن نوايا الكرملين. لقد خشوا أن عودة روسيا إلى الشرق الأوسط لم تكن لدعم النظام الاستبدادي في سوريا فحسب، بل وأيضا لتشكيل تحالف قوي معاديا للغرب في المنطقة بما في ذلك إيران. ومع مرور الوقت، أي ما يقرب من عقد من الزمان، ومع اندلاع الحروب في كل من أوروبا والشرق الأوسط، يبدو أن شراكة طهران وموسكو في البلد الذي مزقته الحرب تشهد تغيرات كبيرة، حيث أصبح التماثل السابق لصالح روسيا يميل الآن نحو إيران. بعد إطلاق غزوها الكامل لأوكرانيا في عام 2022، انسحبت روسيا التي تعاني من نقص في الموارد، وعادت نشر عدد من قواتها إلى جانب أسلحتها من سوريا إلى خطوط المواجهة في أوكرانيا في عام 2023، بعد أن شنت مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي، تمردا ضد الكرملين، مما أسفر بعد أسابيع عن مقتل رئيس المجموعة. وتم وضع أنشطة فاغنر في سوريا تحت السيطرة من قبل الجيش الروسي ونظام الأسد، مما أدى إلى انسحاب آخر للقوات الروسية. قد أثارت هذه التطورات تفاؤلا مبدئيا من بين المراقبين الغربيين، الذين اعتقدوا أن تقليص الوجود الروسي في الشرق الأوسط قد يسمح للتحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة بتعزيز نفوذه في المنطقة. ونظر كثيرون إلى الانسحاب باعتباره تطورا إيجابيا، على أمل أن يمنع على الأقل حقبة جديدة من الصراع الإقليمي بين القوى الكبرى. ولكن انسحاب روسيا من سوريا كان إيزانا ببدء فصل جديد من الصراع، ورغم أن الانسحاب ربما قلل من المخاوف بشأن عودة التنافس بين القوى العظمى إلى الشرق الأوسط، فإن غياب نفوذ الكرملين خلق فراغا في السلطة في جنوب البلاد، والذي سرعان ما تملأه القوات الإيرانية وقوات حزب الله، الأمر الذي يجعل الموقف أكثر تعقيدا بالنسبة للولايات المتحدة، حتى مع بقاء تركيزها ومواردها منقسمة بين أوكرانيا وتايوان وإسرائيل. لقد جنت روسيا فوائد كبيرة من تدخلها في سوريا، فهي تحتكر تقريبا استخلال حقوق الغاز والنفط السورية، وهي على استعداد لتأمين عقود إعادة الإعمار من الحكومة السورية. والأمر الأكثر أهمية هو أنه منذ عام 1971 عندما حصل الاتحاد السوفيتي لأول مرة على إذن سوريا لإنشاء منشأة بحرية في ميناء طرطوس، حافظت روسيا على وجود عسكري قوي في البلاد، والذي نما فقط في العقد الماضي أثناء الحرب الأهلية السورية. سمحت دمشق للقوات الجوية الروسية ببناء قاعدة حميمم الجوية في اللاذقية، تضم القاعدة قاذفات بحرية، وإلى جانب القاعدة البحرية في طرطوس توفر لموسكو وجودا استراتيجيا ضد الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط. إن تراكم هذه المكاسب جعل الروس بطبيعة الحال حذرين من إثارة أي صراع غير ضروري، وبالتالي عملت روسيا في سوريا بنهج أكثر عقلانية. وعلى النقيض من ذلك، فإن إيران وحزب الله مدفوعان بالطموح والأيديولوجية، ويتلخص هدفهم الأساسي في احتواء أو حتى تدمير دولة إسرائيل، وهو الهدف الذي لا تشاركه روسيا. إن روسيا التي تدرك أن الصراع مع إسرائيل قد يؤدي إلى غارات جوية إسرائيلية مدمرة وزعزعة توازن القوى بين الرئيس بشار الأسد والمتمردين الشماليين، عملت بشكل متقطع كقوة رادعة ضد التوسع الإيراني في سوريا. في عام 2018 عندما أدت الزيادة السريعة للقوات المدعومة من إيران في جنوب سوريا على طول الحدود مع إسرائيل إلى زيادة في الهجمات الجوية الإسرائيلية وتصعيد كبير في المنطقة، اتخذت روسيا إجراءات وضغطت موسكو على إيران لسحب قواتها المسلحة بأسلحة ثقيلة وأقل من 55 ميلا بعيدا عن الحدود الإسرائيلية، كما توصلت إلى اتفاق مع تل أبيب لإدارة التصعيد في سوريا. وفي الآونة الأخيرة عندما شنت إيران هجومها بالطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع الأطراف على إظهار ضبط النفس المعقول، ومنع جولة أخرى من القتال التي من شأنها أن تؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة بأكملها. وعلى النقيض من ذلك، منذ بداية الحرب الأهلية السورية سعت إيران وحزب الله بنشاط إلى فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، ووفقا للتقارير وسع حزب الله أنشطته من درعا في جنوب سوريا إلى حلب في الشمال، ويدير الآن أكثر من 100 موقع في البلاد. وبالمثل ووفقا لقوات الدفاع الإسرائيلية، تدير إيران 13 قاعدة عسكرية في جميع أنحاء البلاد مستمدة من 5 فرق من قوات الحرس الثوري الإسلامي، وغالبا ما تتعاون مع حزب الله. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت إيران مجموعة جديدة بالوكالة في سوريا، وهي فرقة الإمام الحسين، والمعروفة أيضا باسم حزب الله السوري، والتي تتألف من 6000 مقاتل من بلدان مختلفة بما في ذلك اليمن ولبنان والعراق، إلى جانب محاولة فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل في سوريا. كما سعت إيران ووكلائها أيضا إلى تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية باستخدام الطائرات بدون طيار والمهربين المحليين وكذلك الجماعات الإجرامية. وعلى النقيض من روسيا التي تسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع مختلف الجماعات العرقية والدينية في سوريا بما في ذلك الأغلبية السنية، فقد سعت إيران إلى تحقيق أجندتها الطائفية في سوريا من خلال وسائل مختلفة. على سبيل المثال، تتألف إحدى الجماعات الرئيسية والتي تدعمها روسيا لواء القدس الفلسطيني المعروف أيضا باسم لواء القدس أو فدائي الجيش العربي السوري، والتي تنشط في حلب من السنة ويقودونها، وعلى النقيض من ذلك أطلقت إيران حملة لإعادة توطين الشيعة في أجزاء معينة من البلاد مثل دير الزور من خلال شراء الأراضي بشكل مكثف وإرسال عمال البناء المهاجرين إلى سوريا في محاولة لتعزيز نفوذها. إن هذا التحول في القوة يفرض تحديات جديدة على جميع اللاعبين الرئيسيين روسيا وإسرائيل والغرب. وإن زيادة الوجود الإيراني وحزب الله في سوريا والتهديد الناتج عن اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط من شأنه أن يعرض مكاسب روسيا للخطر. علاوة على ذلك، فإن غياب الروس كقوة رادعة يمهد الطريق لتوسيع إيران وحزب الله، مما يعقد الموقف بالنسبة لإسرائيل والتي تخوض بالفعل معارك مع حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان. ففي يوم السبت أدى صاروخ أطلق من لبنان إلى مقتل 12 طفلا ومراهقا في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل. وردا على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية على قائد لحزب الله في بيروت يوم الثلاثاء. ومع توسع إيران ووكلائها في نفوذهم في سوريا، فقد تنشأ جبهة جديدة، مما يزيد من تحويل الموارد والانتباه الإسرائيلي وإجهاد قدرة قوات الدفاع الإسرائيلية. أما بالنسبة للغرب، فرغم أن روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي كانت تحاول الحفاظ على علاقة ودية نسبيا مع إسرائيل، فقد لا يكون الأمر كذلك دائما، فلا تزال إيران تمثل الدعم العسكري الأول لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. ومع استمرار الحرب في عامها الثالث وترسيخ إيران وحزب الله لنفوذهما في سوريا، فقد تنجر روسيا إلى حملة محور المقاومة، وهو ما قد يؤدي إلى تحول موسكو ضد تل أبيب، ويهدد مثل هذا السيناريو بإحياء بيئة الحرب الباردة، حيث روسيا من خلال تحالفها بشكل أوثق مع القوة المعادية لأمريكا وإسرائيل في زيادة التوترات الإقليمية وعدم الاستقرار. ورغم أن الانسحاب الروسي قد يبدو في البداية نعمة للغرب، فإنه في نهاية المطاف يطرح تحديات جديدة وشكوكا في الشرق الأوسط، وما قد يبدو في البداية فرصة استراتيجية بسبب تراجع نفوذ منافس رئيسي، فإن الواقع هو أن الفراغ الذي خلفته روسيا في السلطة يتم ملؤه بسرعة من قبل القوات الإيرانية وحزب الله، وقد يجر هذا التحول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها إلى صراع مع محور المقاومة الإيراني، حيث قد يؤدي تقدمهم في سوريا إلى استفزاز رد فعل قوي من إسرائيل، مما قد يؤدي إلى إشعال سلسلة من الأحداث. وفي غياب أي خيارات سهلة لإخراج إيران وحزب الله من سوريا، قد يكون البديل الأفضل للحكومة الأمريكية هو الحفاظ على وجودها العسكرية في سوريا واستئناف العلاقات الداعمة مع قوات سوريا الديمقراطية. وفي حين أن الحفاظ على الوجود العسكري يقع في أيد واشنطن وحدها، فإن مستقبل قوات سوريا الديمقراطية يعتمد إلى حد كبير على تركيا، وإذا قررت أنقرة تطبيع العلاقات مع سوريا، فقد تصبح قوات سوريا الديمقراطية التي صنفتها تركيا كمنظمة إرهابية أكثر عرضة للخطر. وفي هذا السياق، قد تحتاج الولايات المتحدة إلى التفكير في إقامة حدود واضحة مع تركيا أو توسيع نطاق وجودها العسكري في الشمال. ومن الواضح أنه طالما استمرت التهديدات العسكرية لحكومة بشار الأسد على الأرض في سوريا، فسوف يظل أعضاء محور المقاومة حذرين في متابعة أجندة طموحة ضد إسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى صراع مزدوج في المنطقة مع إسرائيل في الجنوب والولايات المتحدة الأمريكية في الشرق والشمال.